بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. شرعنا في درس البارحة في الحديث عن شروط الصلاة، وأخذنا من شروط الصلاة 5: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت، ونشرع في بيان بقية هذه الشروط. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى: السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ 10 والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس.
نعم، الشرط السادس من شروط الصلاة هو ستر العورة، والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذ المراد بالمسجد هنا أي الصلاة، فهنا عبر سبحانه وتعالى بالمسجد عن الصلاة، لأن المسجد هو موضع الصلاة. والزينة في الصلاة نوعان: زينة واجبة، وهي أن يستر العورة التي أمر الله بسترها عند الصلاة، وزينة مندوبة، وهي التجمل للصلاة بأن يتزين المرء ويلبس من الثياب أحسنها ويتطيب إن تيسر ذلك للصلاة، لأنه سيناجي في صلاته ربه، فحري به أن يتجمل ويتحسن لهذه المناجاة. ومن الأدلة على هذا الشرط أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمر بستر العورة في الصلاة، منها ما رواه 5 إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائض أي المرأة التي بلغت سن المحيض أي البلوغ. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، وهو متفق عليه من حديث جابر، وهذا يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة. وجاء عند الترمذي من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في الصيد فيصلي في القميص الواحد، يعني يصلي وليس عليه إلا قميص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أزرره ولو بشوكة، وذلك حتى لا تبدو عورته أثناء ركوعه أو سجوده، لأن الشخص إذا صلى في قميص واحد، القميص مثل الثياب التي نلبسها الآن، إذا صلى في قميص واحد فربما إذا ركع ينزل القميص من جهة أعلى، من جهة الصدر مثلا أو العنق، فيبدو شيء من العورة، ولذا أمر بأن يجعل له مثل الزرار حتى يمنع ظهور العورة. ولا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط الصلاة ستر العورة، ويشترط في الثوب الذي يستر العورة 3 شروط. الشرط الأول: ألا يصف البشرة، فلو لبس ثوبا يغطي جسده أو عورته، ولكنه يشف ما تحته بحيث إنه يصف البشرة فلا يصح التستر به. ومن ذلك ما يلبسه بعض الناس من الثياب الخفيفة ويكون عليهم سراويل قصيرة، فربما يبدو شيء من الفخذ، فهذا لا يجوز، وقد اختل شرط من شروط الصلاة فتكون الصلاة فاسدة. والشرط الثاني أن يكون الثوب الذي يستر به طاهرا، لقول الله تعالى وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فخلع عليه لما أخبره جبريل بأن فيهما عذى أي نجاسة، والحديث عند أهل السنن. والشرط الثالث أن يكون ما يستر به مباح العين، فلا يصح أن يلبس ثوبا في الصلاة من عين محرمة، والعيان المحرمة مثل أن يلبس الرجل ثوب حرير أو ثوبا فيه ذهب ونحو ذلك. أما إن لبس ثوبا محرما لوصفه أو محرما لكسبه فهو آثم بلبسه إلا أن صلاته صحيحة. والمحرم لوصفه مثل الثوب الذي فيه إسبال، فلو صلى بثوب وهو مسبل فهنا اللباس محرم، لكن لا لعين اللباس أو الثوب، وإنما لوصفه لوجود الإسبال فيه، فهنا الصلاة صحيحة، لأن النهي عن الإسبال لا يتعلق بالصلاة ذاتها أو بشرط من شروطها أو ركن من أركانها، وإنما لأمر خارج عنها، فالجهة جهة التحريم منفكة كما يقول أهل العلم. وقد ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة مسبل، والمراد بنفي القبول هنا نفي الإثابة أو الأجر وليس انتفاء الصحة، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا لا يعني أن صلاته فاسدة أو أنها لا تجزئه، وإنما المراد أنه لا يثاب عليها. وأما المحرم لكسبه فمثل الثوب المغصوب والمسروق ونحو ذلك، فهذا يأثم بكسبه ولبسه ولو صلى به فصلاته صحيحة، لأن التحريم هنا لا يتعلق بأمر في الصلاة وإنما هو لأمر خارج عنها. إذن المحرم من الثياب على 3 أنواع: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. الذي يقتضي فساد الصلاة لبسه هو المحرم لعينه فقط دون المحرم لوصفه أو لكسبه. وقول المؤلف رحمه الله الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، المراد بالعورة هنا العورة في الصلاة، لأن العورة عورتان: عورة الصلاة وعورة النظر، وتختلف كل منهما عن الأخرى. فعورة النظر لها ضوابطها، فمثلا يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية من جميع جسدها، ويجوز لمحارمها أن ينظروا إلى ما جرت العادة بكشفه منها، ومن ذلك رأسها وأسفل ساقيها وذراعيها ونحو ذلك. لكن في الصلاة عورة المرأة تختلف عن عورة النظر إليها، وكذلك عورة الرجل في الصلاة تختلف عن عورته في النظر. فالمراد هنا في هذا الشرط عورة الصلاة وليس عورة النظر، فلا نخلط ما بين المسألتين. وأهل العلم يتكلمون عن عورة النظر في كتاب النكاح عند الحديث عن النظر إلى المخطوبة، فيفصلون الأحكام في عورة النظر. وأما عورة الصلاة فموضعها في هذا الشرط عند الحديث عن شرط ستر العورة في الصلاة. وعورة الصلاة على 3 درجات: مخففة ومتوسطة ومغلظة. فالمخففة هي عورة الصبي المميز الذي دون 10 سنوات، يعني من 7 إلى 10 سنوات، فعورته الفرجان في الصلاة. والعورة المتوسطة هي عورة الرجل البالغ 10 فما فوق، والحرة المميزة والأمة، فعورة هؤلاء من السرة إلى الركبة في الصلاة، والركبة والسرة من العورة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. والحديث رواه أبو داود. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما بين السرة والركبة عورة. فالمراد بالعورة هنا عورة الصلاة. فلا يجوز للرجل أن يصلي وقد بدا شيء من عورته، من فخذه أو من ركبته أو من سرته، لأن ذلك من العورة. فإن ظهر شيء من المرتبة الثالثة من العورات، العورة المغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، المرأة الحرة البالغة. فعلى المذهب أن المرأة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتقدم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه 5 إلا النسائي. وعلى هذا القول فيداها ورجلاها من العورة في الصلاة. واستدلوا بأن اليدين والرجلين من العورة بما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. معروف الدرع، درع مثل القميص بالنسبة للرجل، والخمار هو ما تخمر به المرأة رأسها. فتقول: ألها أن تصلي بالقميص أو بالدرع مع الخمار دون أن يكون عليها إزار في يغطي أسفل جسدها، يعني يكفي قطعة واحدة من الدرع تغطي جسمها. فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ومن أمثلة الدرع ما تلبسه الآن النساء مما يسمى يعني يخصص للصلاة، يجعلونه ملحفة للصلاة، هذا نوع من الدرع. فمفهوم الحديث أنه إذا لم يكن يغطي القدمين فلا يصح، وأنه يجب تغطية القدمين في الصلاة. لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على أم سلمة رضي الله عنها. والقول الثاني في هذه المسألة أن عورة المرأة في الصلاة هي جميع جسدها عدا وجهها ويديها وقدميها، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: لأن العادة جرت أن النساء يصلين بمثل الدرع، والدرع في العادة تبدو منه اليدان وتبدو القدمان، ويشق على المرأة أن تغطي يديها وقدميها. والحديث الوارد في ذلك وهو حديث أم سلمة لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا القول هو الأقرب إن شاء الله. فيجوز للمرأة أن تصلي إذا غطت رأسها وجسدها، ولا مانع من أن يبدو وجهها وقدماها ورجلاها. هذا ما يتعلق بأنواع العورات في الصلاة. لو ظهر شيء من العورة أثناء الصلاة فلا يخلو الأمر، إما أن يكون الشخص عالما أو جاهلا، وإما أن يكون ظهور هذه العورة عمدا أو خطأ. فإن كان متعمدا، وظهرت العورة، فإن كان متعمدا بإظهار العورة فبدت العورة فننظر. إن كانت العورة التي ظهرت هي العورة المغلظة فتبطل الصلاة، كما لو تعمد شخص إظهار ما يحاذي فرجيه من الفخذ فهنا تبطل الصلاة. أما إن كانت من العورة المخففة كما لو ظهر شيء من شعر المرأة فهذا لا يبطل الصلاة ما لم تطل المدة، فإن طالت المدة بطلت الصلاة مع التعمد. وأما إن ظهر خطأ أو جهلا فالأظهر والله أعلم أن هذا لا يبطل الصلاة إلا إذا طال، إذا طالت مدته. مثال ذلك تجد بعض الناس مثلا يصلي بالبنطال، فإذا ركع أو سجد يبدو شيء من أسفل ظهره مما هو دون السرة، فهل تبطل صلاته بذلك؟ نقول إذا كان كل الصلاة يصلي وعليه مثلا بدلة وبنطال لا يغطي هذه المنطقة فصلاته باطلة. أما إذا كانت تنكشف أحيانا في الصلاة أثناء الركوع أو أثناء السجود وهو لا يدري لا يتعمد ذلك فالأقرب الله أعلم أنها لا تبطل الصلاة بذلك. ومثل ذلك ما إذا كانت المرأة تصلي وقد بدأ شيء من شعرها جاهلة أو خطأ فهذا لا يبطل الصلاة. نعم تفضل.
قال رحمه الله: من صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد، ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير، ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وشرط في فرض الرجل، يعني في صلاة الفريضة للرجل البالغ، ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن ستر أحد العاتقين واجب في صلاة الفريضة دون النافلة. فلو صلى في النافلة وقد بدا عاتقاه لم يضع عليهما شيئا فصلاته صحيحة. أما إن كانت الصلاة هي فريضة وقد بدا عاتقاه فلا تصح. ودليل ذلك ما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه وفي رواية عاتقيه منه شيء. فدل الحديث على لزوم أن يغطي أحد العاتقين في الصلاة، إلا أن التفرقة بين الفريضة والنافلة ليس عليها دليل. فعلى هذا نقول لا فرق بينهما، فالنهي يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ولكن هل الأمر بتغطية العاتقين على سبيل الوجوب بحيث إنه إذا لم يغطي عاتقيه لو صلى بإزار يغطي أسفل جسده بما في ذلك السرة من ما بين السرة إلى الركبة، وعاتقاه مكشوفان، فهل تبطل صلاته بذلك؟ وهذا يحصل كثيرا في حال الإحرام، حال الإحرام إذا كان الشخص ما عليه إلا الإزار فقط. على المذهب أن الصلاة باطلة بذلك لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة أن النهي إنما هو على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم، بدليل ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ضيقا يعني الثوب فاتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به. ومن المعلوم أنه إذا كان سيتزر به الإزار إنما يكون في أسفل الجسد، فهو لا يغطي الرأس، فهو لا يغطي العاتقين. إذن قولان في المسألة، ويمكن أن نتوسط في هذه المسألة ونقول إذا كان عنده أكثر من ثوب يستطيع أن يغطي بأحد الثوبين أحد العاتقين فيلزمه أن يغطي أحدهما على الأقل أو يغطيهما جميعا. أما إذا لم يكن عنده إلا ثوب واحد أو إزار واحد فيكفي أن يتزر به ولا يلزم أن يغطي الكتفين جمعا ما بين هذين الحديثين. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الصلاة في بعض الثياب المحرمة لوصفها أو لكسبها، فقال: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. قال: من صلى في مغصوب أي في ثوب مغصوب عالما بأنه مغصوب ذاكرا بأنه مغصوب لم تصح صلاته. قالوا: لأن المغصوب محرم، والمحرم لا يجزئ أن يؤدي به شرطا من شروط الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النهي عن المغصوب يقتضي فساد المنهي عنه فتكون الصلاة فاسدة. والأقرب في هذه المسألة أن الصلاة في الثوب المغصوب محرمة، يعني يحرم لبس الثوب المغصوب أصلا، ولكن الصلاة صحيحة فهو آثم وصلاته صحيحة، لأن النهي عن المغصوب لا عن الغصب لا يتعلق بأمر في الصلاة، فهو آثم بالغصب سواء لبس الثوب أو لم يلبس، وسواء صلى أم لم يصلي. وأما الصلاة في الحرير فعلى المذهب أنه إذا صلى عالما ذاكرا فصلاته باطلة، ونقول هذا هو الصحيح، لأن الحرير محرم العين ولا يصح أن يستر جسده بما هو محرم العين. وأما إن صلى بأي منهما بالمغصوب أو بالحرير جاهلا بغصبه أو بكونه حريرا أو ناسيا فصلاته صحيحة. قال: ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب، يعني إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإما أن يصلي بالثوب المغصوب أو يصلي عريانا. فعلى المذهب قالوا يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب المغصوب لأنه يحرم استعماله، ولأن لبس المغصوب يتعلق به انتهاك حق الآدمي، والصلاة عريانا يتعلق به ترك حق من حقوق الله تعالى. ومن المعلوم أنه إذا تعارض حقان، حق لله وحق للآدمي، فيقدم حق الآدمي، لأن حق الآدمي مبني على المشاحة بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة، وهذا صحيح. فمن لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فيصلي عريانا لكن لا يكون أمام الناس. قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد، إن كان إن لم يكن عنده إلا ثوب حرير فهل يصلي بثوب الحرير أم يصلي عريانا؟ هنا تعرض حقان كلاهما من حقوق الله تعالى، لأن الصلاة في الثوب الحرير فيها انتهاك لحق الله تعالى بالنهي عن لبس الحرير، والصلاة عريانا أيضا فيها انتهاك لحق الله تعالى بعدم ستر العورة، فنقول في هذا الحال يصلي بثوب الحرير لأن هذا أولى من صلاته عريانا. وعلى كلا الحالين إذا صلى عريانا لكونه لا يجد إلا ثوبا مغصوبا، أو صلى في ثوب الحرير لكونه لا يجد غيره، فلا يلزمه إعادة الصلاة إذا وجد ثوبا مباحا. قال: وفي نجس لعدم ويعيد، يعني إذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فيصلي فيه ولا يصلي عريانا ولكن يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ قالوا: لأنه إذا صلى بثوب نجس فقد ترك شرطا من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، وترك شرط من شروط الصلاة يقتضي فساد الصلاة، وهذا في الحقيقة من الغرائب. إذ كيف نقول للشخص يلزمك الآن أن تصلي في الثوب النجس ثم نقول له مرة أخرى يلزمك أن تعيد الصلاة، إذ لا يأمر الله تعالى بعبادة واحدة مرتين. فإما أن نقول له أنت يرخص لك في ترك الصلاة الآن حتى تجد الثوب، أو نقول تصلي الآن بالثوب النجس ولا إعادة عليك، وهذا هو المتعين. فنقول يصلي في الثوب النجس ولا يصلي عريانا، يصلي في الثوب النجس ولا إعادة عليه، لأن صلاته في الثوب النجس أخف من صلاته وهو عريان، ولا يلزم بالإعادة لأنه اتقى الله ما استطاع، فهو بذل جهده في أن يستر عورته بما تيسر عنده، ولم يكن عنده إلا الثوب النجس، فعلى هذا نقول يصلي في ذلك الثوب النجس وليس عليه إعادة. إذن على المذهب، حتى نعرف قاعدة المذهب في أنواع الثياب هذه، إذا لم يكن عنده إلا من صلى وليس عنده إلا ثوب نجس، ليس عنده إلا ثوب مغصوب أو ثوب حرير أو ثوب نجس، إذن عندنا ثلاث حالات: الحالة الأولى ألا يكون عنده إلا ثوب مغصوب، فما العمل في هذه الحال على المذهب؟ ها؟ يصلي عريانا، وهذا صحيح. وهل يعيد؟ ولا يعيد. الحالة الثانية ألا يجد إلا ثوبا إلا ثوب حرير، فماذا يعمل في هذه الحال؟ يصلي في الثوب الحرير ولا يعيد. الحالة الثالثة ألا يجد إلا ثوبا نجسا، فما العمل في هذه الحال؟ يصلي في ذلك الثوب النجس ويعيد. والصحيح في المسائل الثلاث نقول إذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فيصلي عريانا ولا إعادة، وإذا لم يكن عنده إلا ثوب حرير أو ثوب نجس فيصلي فيه ولا إعادة، ففي جميع الحالات لا إعادة عليه. طيب، بناء على ما سبق، لو كان عند شخص، هذا شوف من استطاع أن يستنبط الجواب لهذا السؤال من خلال ما تقدم، شخص ليس عنده إلا ثلاثة أثواب: ثوب مغصوب وثوب حرير وثوب نجس، ماذا يعمل؟ أحسنتم، يصلي بثوب الحرير، يصلي بثوب الحرير، وهل عليه الإعادة؟ ليس عليه الإعادة. شخص عنده ثوبان مغصوب ونجس، على المذهب يصلي بالنجس ويعيد الصلاة، والصحيح أنه يصلي بالنجس ولا يعيد الصلاة. نعم. قال: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. بين المؤلف رحمه الله الثياب المحرمة لأعيانها في الصلاة، فالثياب المحرمة لأعيانها في الصلاة نوعان من الثياب التي أشار إليه المؤلف هنا: الأول ما فيه ذهب بالنسبة للرجال، ما فيه ذهب بالنسبة للرجال، فيحرم على الرجال لبس منسوج وموه بالذهب. ودليل ذلك ما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ولما جاء في الصحيحين عن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس أو لا، هذا فيما يتعلق بالذهب، نعم، قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فهذا يدل على النهي عن لبس الذهب، يدل على أن الرجال ممنوعون من لبس الذهب. وهل يلحق بذلك الفضة؟ على رأي المؤلف وهو المذهب أن الفضة يحرم لبسها، على يحرم لبس الثياب المنسوجة أو المموهة بالفضة كالذهب. وقالوا إن الفضة تقاس على الذهب بكونهما معدنان نفيسان، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء ذهب، الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والأقرب والله أعلم أنه في باب اللباس يباح للرجال لبس الفضة، في باب اللباس يباح للرجال لبس الفضة بخلاف باب الاستعمال. فبين قاعدة اللباس وقاعدة الاستعمال فرق. ففي الاستعمال يحرم الذهب والفضة على الرجال والنساء، وفي اللباس يحرم الذهب فقط على الرجال دون النساء. والاستعمال مثل أن يكون عند الشخص أواني أو زينة أو أثاء أو تحف ونحو ذلك، فهذه تحرم إذا كانت من الذهب والفضة على الرجال وعلى النساء. أما في اللباس فكالخاتم والثوب والنظارة ونحو ذلك، فهذا يحرم على الرجال الذهب فقط دون النساء ودون الفضة. واضح؟ طيب، تأتي مسألة أخرى وهي حكم لبس يسير الذهب بالنسبة للرجال. فالأظهر والله أعلم أنه يعفى عن يسير الذهب، عن لبس يسير الذهب في حق الرجال. ودليل ذلك ما روى أبو داود، ما روى الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا. فهذا يدل على جواز لبس الذهب اليسير، مثل أن يكون في المشلح أو البشت تمويه بشيء من الذهب، تمويه يسير بشيء من الذهب، أو يكون أو تكون الساعة التي يلبسها الرجل مثلا رأس العقرب فيها من الذهب ونحو ذلك، فهذا يدخل في باب اللباس ويرخص اليسير منه للرجال. إذن هذا ما يتعلق بلبس الذهب. إذن القاعدة في لبس الذهب والفضة أن لبس الفضة مباح للرجال وللنساء الكثير واليسير منه، وأما لبس الذهب فهو مباح للنساء مطلقا الكثير واليسير منه، وأما الرجال فيحرم الكثير منه ويباح اليسير. وأما في باب في الاستعمال، يعني في غير اللباس، فيحرم الذهب والفضة على الرجال والنساء مطلقا، يعني الكثير واليسير منه، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة كما ذكر أهل العلم. نعم، أي سلاح السيف، هذا أيضا مما يرخص إذا كان الطلاء يسيرا. نعم. الأمر الثاني من المحرم لعينه هو الحرير، فيحرم على الرجال لبس الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وأنس: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. والمراد أنه لا يشتهي لبسه في الآخرة إذا دخل الجنة، لا أنه يحرم دخول الجنة. والحرير إنما يحرم إذا كان كثيرا، إنما يحرم إذا كان كثيرا، فأما إن كان يسيرا فلا يحرم، لما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هكذا لفظ مسلم، يعني هو الحديث في الصحيحين وهكذا لفظ مسلم. وضابط اليسير من الحرير في اللباس ما تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الحرير مخلوطا بغيره، ويكون غيره هو، ويكون مجموع غيره هو الأغلب. والضابط الثاني والشرط الثاني ألا يكون، ألا يزيد المتصل من الحرير عن ثلاثة أصابع، ألا يزيد عن ثلاثة أصابع، فلا بد من تحقق هذين الشرطين. فإذا كان الثوب مصنوعا من حرير وصوف مثلا، ونسبة الصوف فيه 70%، 70%، والباقي حرير، فهنا نقول الشرط الأول قد تحقق، لننظر إلى الثوب بأكمله، لابد أن تكون نسبة ما عدا الحرير أكثر من الحرير. ثم ننظر إلى الشرط الثاني، قد يكون ذلك الثوب معلما، أي على شكل خطوط، خطوط صوف وأعلام صوف وأعلام حرير، فإن كان علم الحرير الواحد يزيد على ثلاثة أصابع، لنفرض أن فيه 10 أعلام، 7 أعلام منها صوف وثلاثة حرير، لكن الحرير الواحد، العلم الواحد من الحرير يزيد عرضه عن 5 أصابع، ففي هذا الحال نقول اختل الشرط الثاني، لابد أن يكون موزعا بحيث لا يزيد العلم الواحد منه عن 3 أصابع ليتحقق الشرطان. والمراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، وهو الذي يؤخذ من دود القز. أما الموجود الآن في الأسواق فمعظمه من الحرير الصناعي، وهذا يستخرج أو يصنع من مواد بترولية فلا يدخل في النهي. ولهذا قال رحمه الله: ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج، ومنسوج يعني مصنوع من الذهب أو الفضة، ومموه يعني إذا كان فيه تمويه بذهب أو بفضة، وقد بينا تفصيل هذه المسائل، ولبس ما كله حرير، إذا كان كل الثوب حرير فهذا ينهى عنه لاختلال الشرطين السابقين، أو غالبه يعني أغلب مجموع الحرير الذي فيه يزيد على ما عداه. ويباح ما سدي بالحرير، يعني إذا كان فيه خطوط أو أعلام حرير وألحم بغيره، إذا كان هناك لحمة من غير الحرير، بشرط ألا يزيد مجموع العلم من الحرير عن 3 أصابع. أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، يعني إذا كان متساويين فهذا مما يرخص فيه. نعم. إذن ذكر المؤلف رحمه الله نوعين من الثياب المحرمة لأعيانها، وهي ما فيه ذهب كثير للرجال، والثاني ما فيه حرير غالب للرجال. بقي ثالث لم يشر إليه المؤلف، وهو ما فيه تصوير محرم، ما فيه تصوير محرم فيحرم لبسه على الرجال والنساء، كالألبسة التي يكون فيها صور ذوات الأرواح فهذه يحرم لبسها. نعم.
قال رحمه الله: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، ولكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم.
طيب، الشرط السابع من شروط الصلاة هو اجتناب النجاسة، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفي سنن أبي داود وصحة ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن فليزله وليصلي فيهما. ويجب اجتناب النجاسة في الصلاة، سواء تلك التي تكون في البدن أو في الثوب أو في البقعة، لا بد من تطهير هذه الأمور الثلاثة: البدن والثوب والبقعة. أما البدن فلقول الله تعالى وثيابك، أما البدن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فأمر بإزالة النجاسة من البدن. وأما الثوب فلقول الله تعالى: وثيابك فطهر. وأما البقعة فلقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فلا بد من تجنيب النجاسة، من اجتناب النجاسة لهذه الأمور الثلاثة. فإن حبس ببقعة نجسة، كل البقعة نجسة ولا يمكن يصلي إلا فيها، فهل يدع الصلاة ويؤخرها حتى يخرج الوقت، أم يصلي في الوقت على تلك البقعة؟ نقول: يصلي في الوقت على تلك البقعة، لأن شرط دخول الوقت مقدم، شرط اعتبار شرط الوقت مقدم على كل الشروط الأخرى في الصلاة، فيصلي بحسب استطاعته. فمن حبس في بقعة نجسة فيصلي عليها ولا إعادة عليه، ولكن إذا كانت النجاسة رطبة فيومئ ما يمكنه ويجلس على قدميه لئلا تصيب الرطوبة أو النجاسة، لئلا تصيب بقية جسده، يجعل جلوسه على القدمين. وضابط النجاسة التي يجب ضابط النجاسة التي إذا اتصلت بالشخص أو اتصلت بالمصلي تبطل الصلاة، هي ما إذا كان الشخص يحمل النجاسة أو يصلي عليها، فإن لم يكن حاملا لها ولا مصليا عليها فصلاته صحيحة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا فصلاته صحيحة. يعني لو كان يصلي وثوبه طاهر لكن بجواره شيء نجس وثوبه يلمس ذلك الثوب أو الشيء النجس، ففي هذه الحال صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ما هو الضابط الذي ذكرناه؟ لابد أن يكون حاملا للنجاسة. هل هو يحمل النجاسة الآن؟ لا يحمل النجاسة. كيف نعرف هل هو حامل للنجاسة أو لا؟ نقول: لو تحرك ذلك المصلي هل تنجر النجاسة بمشيه أو بحركته أو لا؟ إذا لم تكن تنجر بحركته فهذا يعني أنه ليس بحامل لها. وفهم من كلام المؤلف أن النجاسة لو كان يصلي بثوب طاهر وهناك نجاسة علقت بثوبه أو ربطت بثوبه، ففي هذه الحال يعد حاملا لها فتبطل صلاته إذا لم يكن يعلم بها، إذا كان يعلم بها. أو حائطا لم يسترد إليه، لو مس ثوبه حائطا نجسا وهو لم يستند على ذلك الحائط النجس فصلاته صحيحة. أما إذا كان يستند عليه فإن صلاته لا تصح إذا كان يعلم بنجاسته، لأنه كالمصلي عليه. أو صلى على طاهر طرفه نجس، شخص يصلي على سجادة في أعلى السجادة نجاسة، لكنه لا موضع صلاته مكان سجوده لا يصيب تلك النجاسة، ففي هذه الحال تصح الصلاة لأنه ليس بحامل للنجاسة، ولا تنجر النجاسة بمشيه ولا يصلي عليها. أو سقطت عليه نجاسة فزالت، أصابته نجاسة فزالت مباشرة أو أزالها سريعا صحت صلاته، لأنه لم يحمل النجاسة ولم يصلي عليها. ودليل ذلك ما جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة بأصحابه فخلعن عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضى صلاته والتفت إليهم سألهم ما حملكم على ذلك، فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال أتاني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذن فخلعتهما. فدل هذا على أن النجاسة إذا أصابت الشخص ثم أزالها فإن صلاته لا تبطل بذلك. قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، يعني لو بقيت النجاسة أصابت ثوبه ولم يتمكن من إزالتها في الحال فقالوا إن صلاته باطلة. مثل فلو كان شخص مثلا يصلي وأصاب ثوبه نجاسة من بول، مثلا بول طفل ونحو ذلك، ويشق عليه بين الناس أن يخلع ثوبه، يعني كثير يعني يحرج الشخص أن يصلي بين الناس بدون ثوب، هو بالإمكان لو كان في بيته لخلع الثوب وصلى بدون ذلك الثوب، لكن إذا كان بين الناس عليه مشقة بالغة، فما العمل في هذه الحال؟ هل يكمل الصلاة من نجاسة أم يقطع الصلاة؟ نقول إذا كان يشق عليه إزالة النجاسة في الحال ففي هذه الحال تبطل صلاته، فيقطع الصلاة ويذهب ويغير الثياب أو يغسل ثوبه ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة. قال أو نسيها ثم علم، لو صلى بنجاسة وهو يحمل النجاسة ثم علم بعد الصلاة أنه قد صلى وهو يحمل النجاسة، فعلى المذهب قالوا يعيد الصلاة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة. والقول الثاني في المسألة أن صلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة، لأن هذا من باب ترك لأن هذا من باب فعل المحظور لا من باب ترك المأمور، وفعل المحظور يصح مع الجهل والعبادة تصح مع فعل المحظور جهلا أو نسيانا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بوجود الأذى في نعليه لم يعد الصلاة وإنما خلعهما، مع أنه صلى جزءا من صلاته وهو ماذا؟ يحمل نجاسة، وهو يحمل النجاسة، وهذا قول هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة هذه مثلها، ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
نعم. بيّن المؤلف رحمه الله المواضع التي تحرم الصلاة فيها، ونقول الأصل أن الصلاة تباح في أي بقعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ويستثنى من ذلك عدة مواضع. الموضع الأول الأرض المغصوبة، فعلى المذهب لا تصح الصلاة فيها لحرمة اللبث فيها. والقول الثاني أن الصلاة فيها صحيحة لأن التحريم هنا لا يتعلق بأمر في الصلاة وإنما هو لأمر خارج عنها، وهذا هو الصحيح كما ذكرناه في مسألة الصلاة بالثوب المغصوب. الموضع الثاني المقبرة، ودليل ذلك حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهو في صحيح مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وعلل بعض أهل العلم النهي لما في القبور من النجاسة من آثار الموتى، وهذا التعليل غير مسلم، بل الأولى أن يقال إن العلة في ذلك أن فيه ذريعة إلى الشرك، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، فلما ذكرت له بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فدل ذلك على أن النهي خوفا من الوقوع في الشرك، لا خوفا لا لتجنب النجاسة، لأن الأصل في المقبرة أن تربتها طاهرة. الموضع الثالث قال المجزرة، والرابع المزبلة. المجزرة معروفة، وهي مكان الجزار الذي يذبح فيه البهائم، والمزبلة معروفة هو مكان رمي الزبالة، والحش وهو مكان قضاء الحاجة، وأعطان الإبل وهي المواضع التي تبيت فيها الإبل، وقارعة الطريق، والحمام أي مكان الاستحمام. فهذه المواضع ورد فيها حديث عند الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. إلا أن هذا الحديث ضعفه الترمذي وغير واحد من أهل العلم، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول هذه المواضع منها ما ورد النهي عن الصلاة فيه، مثل معاطن الإبل، فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في معاطن الإبل قال لا، قيل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم. فينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والحكمة من ذلك أن معاطن الإبل تحضرها الشياطين، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الإبل: على رأس كل شارف منها شيطان فاركبوها بسم الله. وليست العلة في ذلك أن بعرها نجس، فإن ما يخرج من الإبل طاهر، لأنه ما يخرج من الإبل طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها وألبانها، والتداوي بالنجس لا يجوز، فدل ذلك على أنها طاهرة. وبقية المواضع الأخرى ما كان فيها مظنة النجاسة، مثل الحش والحمام والمزبلة والمجزرة، فهذه نقول ينهى عن الصلاة فيها تجنبا للنجاسة، لأن لمظنة النجاسة فيها. وما كان في الصلاة فيه أذية للناس، مثل الصلاة في قارعة الطريق فيه أذية للناس الذين يمرون من هذا الطريق، أيضا هذا ينهى عنه، لكنه لا يفسد الصلاة. فلو صلى في قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكنه يأثم بأذيته للناس. ومن ذلك ما يحصل أحيانا في بعض المساجد بسبب الزحام، أن بعض الناس تجدهم يصلون في الطرقات، وهذا في الحقيقة يسبب أذى لأصحاب المركبات والذين يستخدمون ذلك الطريق، فينهى عن ذلك، فيصلي الشخص بحسب استطاعته. إذا لم يجد مكانا يعني مناسبا ينتظر حتى يفرغ الناس من الصلاة ثم يصلي وحده، أو يصلون جماعة بعد ذلك. ومثل ذلك ما يفعله البعض في الطائرات أحيانا، يعني في الممرات يأتي ويصلي في الممر الذي يمر به الناس فيضيق على الناس، وهذا في الحقيقة فيه أذية للآخرين. فنقول إن وجد متسعا وفرجة مكان يصلي فيه من دون أن يؤذي أحد فيصلي فيه، وإن لم يجد مكانا فيصلي على المقعد الذي هو فيه، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذه المواضع نقول المجزرة والمزبلة والحش والحمام ينهى عن الصلاة فيها لأنها مظنة النجاسة، وأعطان الإبل ينهى عن الصلاة فيها لورود النهي ولأنها تحضرها الشياطين، وقارعة الطريق ينهى عن الصلاة فيها والصلاة فيها صحيحة، لو صلى فصلاة فيها صحيحة، والنهي إنما هو لما فيها من أذى المارة. قال وأسطحة هذه مثلها، يعني لو صلى فوق الحمام أو فوق الحش ونحو ذلك فله حكمه، والصحيح أنه ليس له حكمه لأن السطح طاهر، أرضه طاهرة بخلاف أرض الحمام أو الحش ونحوها. وعلى هذا فلا مانع من الصلاة في المساجد التي تكون تحتها دورات المياه. الموضع الذي يليه في من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها قال الصلاة في جوف الكعبة، صلاة الفريضة في جوف الكعبة، فقالوا لا تصح صلاة الفريضة في جوف الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها فلا يكون مستقبل الكعبة بأكملها. قالوا وتصح صلاة النافلة لما ثبت في الصحيحين عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة ركعتين، حديث بلال عرضه حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها، لكن نقول المثبت مقدم على النافي، وقول بلال مقدم على قول أسامة رضي الله عنهما. والتفرقة بين الفرض والنفل في ذلك هي المذهب، فيقول يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة، والقول الثاني أن حكم الفريضة كحكم النافلة لأن الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس إلا لدليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيها ركعتين يدل على جواز الصلاة فيها سواء كانت نافلة أم فريضة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الأقرب. لكن نقول لا يصلى فيها إلا يعني في حالات نادرة لا تتخذ عادة لمثل ذلك. قال رحمه الله والحجر منها، الحجر المراد به ما يسميه الناس الآن حجر إسماعيل، وهي المنطقة التي داخل القوس التي من الجهة الشامية من الكعبة، فهي من الكعبة، فلو صلى فعلى المذهب لا يصح أن يصلي في الحجر صلاة الفريضة ولا بأس بأن يصلي فيها صلاة النافلة. قال ولا على ظهرها، لأنه إذا صلى على ظهرها على ظهر الكعبة لا يستقبل شيئا إلا إذا لم يبقي وراءه شيء، فإنه في هذه الحال يكون غير مستدبر لها. وقد بينا حكم هذه المسألة وأن الصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة في ذلك، فيجوز أن يصلي داخل الكعبة وفوق ظهرها وسواء كان مستدبرا لشيء منها أو لم يكن مستدبرا لشيء منها لثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ركعتين. نعم.
قال رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة.
نعم. الشرط الثامن من شروط الصلاة هو استقبال القبلة، ودليل ذلك قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة يجب فيه استقبال عينها إذا كان في الحرم، وأما إذا كان خارج الحرم فيستقبل جهتها، لقول الله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، والحديث رواه الترمذي وقواه البخاري. نعم. ويصلي الشخص جهة القبلة باجتهاده، بأن يجتهد بسؤال أهل الخبرة أو بالنظر إلى المحاريب التي تدل على جهة القبلة، محاريب إسلامية، أو باستخدام الآلات والأدوات التي تعينه على تعيين القبلة، فبأي من ذلك وغلب على ظنه معرفة جهة القبلة فإنه يصلي إما بخبر ثقة أو ولا يلزم أن يكون مسلما. لو سأل شخصا كافرا وبينه وأخبره الجهات فيأخذ بقوله أو بوجود محاريب أو بالآلات التي تعينه على معرفة القبلة فإنه يصلي بناء على غلبة الظن في ذلك. نقول يتحرى في معرفة القبلة ويصلي بناء على غلبة الظن إما بخبر يقين أو باستخدام الآلات التي تعينه على ذلك أو بالنظر بالنظر إلى المحاريب الإسلامية. إذا لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين فإنه يجتهد ويتحرى بنفسه ويصلي، فإن تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يلزمه الإعادة. ودليل ذلك ما روى الترمذي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلينا، فلما أصبحنا إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه بعض أهل العلم إلا أن الحكم لا يعني صحيح، فإن الشخص إذا اجتهد وعمل بما أمره الله تعالى به وبذل وسعه في ذلك فلا يكلفه الله تعالى فوق طاقته. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله تعالى بعد الصلاة. وأذكر الإخوان أن غدا لن يكون هناك درس لأن مرتبط غدا، بعد غد إن شاء الله تعالى سنكمل الدروس المغرب والعشاء، وأيضا يوم الأربعاء المغرب والعشاء، والليلة إن شاء الله تعالى في درس بعد العشاء. يقول: هل يجوز أن أسمع الأذان كاملا أو بعضا منه ثم بعد الانتهاء منه وقريب من الانتهاء بأن أعيد الأذان مع نفسي وآتي بالدعاء المأثور؟ نقول: إذا سمعته من أوله فيلزمك أن تتابعه جملة جملة ولا تنتظر حتى ينتهي. ما هو الفرق بين عورة الرجل في الصلاة وعورته في غيرها؟ عورة الرجل في غير الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، هل هي ما بين السرة والركبة أم هي السوأتان وما حاذهما من الفخذين؟ وهذا الثاني هو الأقرب لما جاء في صحيح مسلم أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فخذيه، ثم دخل عمر، ثم دخل عثمان رضي الله عنه فغطاهما وقال: إني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. يقول: هل يجوز كشف المرأة لوجهها في الصلاة في حال وجود رجال أجانب في مصلى عام مكشوف؟ نقول: لا، إذا كان هناك رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، أو في الحرم مع النساء كذلك. نقول: إذا كانت ستصلي في الحرم النبوي مثلا الذي يكون فيه النساء معزولات تماما عن الرجال فلا مانع من أن تكشف وجهها، أما في الحرم المكي فمواضع النساء مكشوفة للرجال فتغطي وجهها. يقوم بنك التسليف بإعطاء قروض ومنها القرض الأسري، وأنا لست بحاجة له ولكن أبي أمرني أن أستخرج هذا القرض له ويسدده هو، فما الحكم في ذلك؟ لا مانع من ذلك إذا صدقت في إعطائهم البيانات الحقيقية عن حالتك. هل يجوز لي الاعتكاف أقل من 5 أيام؟ نعم، الاعتكاف يجوز ولو لفترة قصيرة، ولا يلزم أن تكون ليوم وليلة أو أكثر، ولكن لا يعتاد الشخص أنه كلما دخل المسجد ينوي الاعتكاف، يعني إذا كان ذلك أحيانا يفعله يدخل المسجد ويجلس فيه لساعة وساعتين أو ثلاث مثلا بنية الاعتكاف أو يوم أو يومين فهذا لا بأس به، ولا يلزم أن يكون بصيام ولا أن يكون في رمضان. يقول: إذا كنت معتكفا هل يجوز لي أن أجلس مع أهلي في ساحات الحرم وأتناول العشاء معهم ثم أرجع إلى معتكفي؟ إذا خرجت لفترة العشاء فقط لا بأس بذلك، إذا كان الشخص يتعشى ويجلس في ساحات الحرم فلا بأس بذلك، مع أن ساحات الحرم الآن أصبحت من الحرم بحكم أنهم وضعوا لها حدودا وأسوارا فيكون لها حكم الحرم، ولا يعد الشخص الذي يخرج إلى الساحات خارجا عن المسجد. يقول: إذا ذهبت إلى العمرة في رمضان هل يجوز لي العمرة متمتعا بها إلى الحج وسوف أخرج من مكة وأرجع إلى مدينتي، ويمكن أخرج خارج المملكة وفي موسم الحج أدخل مكة؟ نقول: لا، ما يصح، ما يكون هذا تمتع، وإنما هذا إفراد، فأنت أتيت بالعمرة ثم أتيت بالحج مفردا، فإن أردت أن تكون متمتعا فتأتي بعمرتك في رمضان ثم إذا أتيت للحج مرة أخرى فتأتي بعمرة وحج. إذا سافرت ونويت المكوث 3 أيام هل يجوز لي وأنا داخل المدينة الجمع والقصر؟ نعم، إذا لم تكن تنوي الإقامة في تلك البلاد ولا تعد في العرف مقيما فلا مانع من أن تجمع وتقصر، لكن إذا سمعت الأذان فيلزمك أن تصلي مع الجماعة. ما حكم من صلى بالسراويل القصيرة ناسيا أو جاهلا؟ إذا كانت كل الصلاة يصليها بسراويل القصيرة فإنه يعيد الصلاة لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. ما حكم من أخذ يقول تأمين من التعاونية على رخصة القيادة لأن المرور يجبر بذلك على تأمينه؟ هذا لا بأس به لوجود لأن الشخص محتاج إلى الرخصة وقيادة السيارة، فلا مانع من التأمين على المركبة للضرورة. يقول فضيلة الشيخ أنا شافعي المذهب وقد حضرت إلى هذه البلاد المباركة وعامة أهل العلم هنا هو الحنابلة وأنا أدرس معكم الكتاب، فما رأيكم؟ ألا يسبب لي لبس؟ ثم ما رأيكم حيث لا يتيسر لي إلا دراسة المذهب الحنبلي وأنتم هنا تذكرون الراجح في المذهب؟ نقول يعني لا مانع من أن تستفيد من هذا، يعني مدى من هذا المتيسر الآن من الدروس في هذه البلاد، والمشايخ وطلبة العلم الذين يدرسون عادة ما يرجحون الأقوال الراجحة في المسائل ولا يقلدون المذهب في جميع المسائل بل يتحرون ما وافق الكتاب والسنة. يقول ما حكم استخدام بطاقة الفيزا في بنك الراجحي؟ هذه جائزة، بطاقة الفيزا لدى بنك الراجحي. يقول إذا سمعت الأذان في الراديو والتلفاز ثم طبقت الأذكار الواجبة هل لي نفس أجر المستمع؟ نعم، إذا كنت تستمعه على الهواء مباشرة من الراديو أو من التلفاز فتجيب المؤذن وتدعو ولك الأجر إن شاء الله تعالى كاملا. يقول امرأة كبرت تكبيرة الإحرام وبعد التكبيرة حاضت وهذا في أول الوقت، هل تكمل الصلاة أم لا؟ لا، ما تكمل الصلاة لأنها الآن أصبحت حائضة غير طاهرة، لكن تقضي الصلاة متى ما طهرت، وإذا كانت في آخر الوقت وطهرت قبل انتهاء الوقت فهل تصلي؟ لا، نقول إذا نعم تصلي، تغتسل وتزيل ما فيها من أذى وتصلي حتى ولو خرج الوقت، ولا يلزمها أن تصلي قبل خروج الوقت لأنها معذورة بتأخير الصلاة في هذه الحال. هل تجوز المساهمة في شركة معادن؟ نعم. ما هي العورة المغلظة للرجل؟ العورة المغلظة للرجل هي ما بين هي الفرجان وما حذاهما من الفخذين. إذا خرجت من المسجد داخل أسوار المسجد وعدت إلى المسجد فهل أصلي تحية المسجد؟ لا. من خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا يعني دون أن يطيل المكث خارج المسجد فلا يشرع في حقه تحية المسجد. وإذا خرج الرجل من المصلى إلى ساحة المسجد داخل الأسوار فهذا لا يعد خروجا عن المسجد، هو ما زال في المسجد. يقول ما رأيك في مو واضح السؤال الحقيقي، يقول يعني ما رأيك فيه هل هو أفضل من المنتهى؟ بس ما ظهر يعني الآن أفضل المتون في المذهب الحنبلي يعني المتن المختصر السهل للمبتدئين بطلبة العلم هو هذا الكتاب دليل الطالب، ثم يليه كتاب زاد المستقنع مع شرحه الروض المربع، ثم يليه إما كشاف القناع أو شرح المنتهى وهما من الكتب المطولة. نعم، هذا في المذهب الحنبلي، لكن يحسن بطالب العلم أن يبتدئ بهذا الكتاب كتاب دليل الطالب ويتقنه. يقول أحسن الله إليك، إذا كنت في السيارة ثم سمعت المؤذن ورددت معه ثم ابتعدت عنه ولم أسمع الصوت فهل أكمل وحدي؟ لا، ما تكمل وحدك، وإنما يكتب لك الأجر بقدر ما رددته مع المؤذن. ما معنى قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لأواه؟ الآية إن إبراهيم لحليم أواه منيب، أواه أي رجع إلى الحق. ما هي عورة النظر للجنسان الذكر والأنثى؟ هذا طويل الحقيقة مسألة عورة النظر. بالنسبة للرجل مثل ما قلنا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي ما بين السرة إلى الركبة أو هي ما حاذى السوأتين، وبالنسبة للأنثى عورتها بالنسبة للأجانب للرجال الأجانب كلها عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وأما مع محارمها أو مع النساء من بنات جنسها فعورتها ما عدا ما جرت العادة بكشفه، فيجوز لها أن تظهر ما جرت العادة بكشفه وهو الرأس والوجه وأعلى الصدر والذراع وأسفل الساقين، وما عدا ذلك فلا تبديه إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة. يقول شيخنا الفاضل: ما دليل تحريم الفضة والذهب في الاستعمال كأن تكون آنية أو زينة؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية ذهب أو فضة، ما الذي يشرب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ما حكم السفر إلى البلاد الإسلامية للسياحة؟ يعني إذا كانت البلاد الإسلامية والشخص ملتزم بالضوابط الشرعية من حيث المحافظة على الصلوات والمرأة أيضا بلباسها الشرعي، فلا يظهر في ذلك بأس. ما هو وجه التفرقة بين من صلى في ثوب مغصوفة تكون صحيحة على القول الصحيح والصلاة في ثوب الحرير فتكون على القول الصحيح باطلة مع الفرق؟ يعني لأن ثوب الحرير محرم لعينه بخلاف الثوب المغصوف، فإنه لا يحرم، الثوب بذاته ليس محرما وإنما طرأ التحريم لسبب خارج. قول المؤلف: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا صحت. هل حتى لو كانت النجاسة رطبة أو بها نجاسة مائية، إذا انتقلت النجاسة من الثوب الذي مسه الثوب إلى ثوبه الذي كان يلبسه، هنا أصبح حاملا للنجاسة، أما إذا لم تنتقل فلا. ما ضابط النجاسة التي تبطل الصلاة؟ هذا بيناه الحقيقة في الدورة السابقة في باب إزالة النجاسة، والنجاسات التي تبطل الصلاة هي بالنسبة فيما يخرج من الآدمي هي البول أو الغائط أو دم الحيض. أما الدم، دم العروق هذا الذي يخرج من الجسد من غير الحيض، فهذا ليس بنجس، والقيء ليس بنجس، اللعاب والعرق ليس بنجس. نعم. ما هو الضابط في ستر العورة؟ فقد يكون شفافا وقد يتفاوت، إذا كان يصف البشرة فلا يصح، أما إذا كان لا يصفها فيصح. ما الصارف في حديث لا يقبل الله صلاة مسبل إلى نفي الكمال على أن النفي يبدأ بنفي الوجود ثم الصحة ثم الكمال، فما الذي صرفه عنه الصحة؟ هذا قياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالنهي في جميع هذه المواضع لأمر خارج عن الصلاة، وإذا كان النهي لأمر خارج عن الصلاة فلا يبطل الصلاة. ما القول الراجح في لبس الذهب للمرأة؟ لبس الذهب للمرأة لا بأس به لقول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فأخبر الله تعالى عن المرأة أنها يعني من عادتها لبس أو من جبلتها لبس الحلية. الخلاف في الذهب المحلق هذا يعني خالف فيه الشيخ نصر الدين الألباني رحمة الله عليه، فكان يرى حرمة الذهب، حرمة اللبس المحلق سواء كان من ذهب أو من فضة أو من غيره. لكن مما يرد هذا القول ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التي عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. والخاتم يكون ماذا؟ محلق ولا محلق؟ محلق، فدل ذلك على جواز لبس المحلق. يقول: إذا كان عند شخص ثوب مغصوب وهو في جماعة ولا يستطيع أن يصلي وحده فماذا يجب عليه؟ إذا كان لا يستطيع أن يخلع ذلك الثوب فيصلي معهم جماعة، ولكن عليه أن يرد ذلك الثوب في أقرب وقت. لي قريب يعمل في شركة تأمين سيارات وقد نصحته لكن يرفض ويحاج ويقول إنها ليست حرام، فما الحل في هذا الحال؟ فهو يستاء من نصحي له. استمر في نصحك له واصبر على ذلك، ولعله إن شاء الله تعالى يعني يترك ذلك العمل بنصحك له وتكسب الأجر بذلك. يقول: ألا تشترط الضرورة في لبس اليسير؟ لا تشترط الضرورة، لحديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعة، فإن كانت تشترط فالساعة ليست بضرورة وإنما رخص في الأسنان. الأسنان رخص فيها لأنها ليست يسيرة وإنما هي كثيرة، الكلام إنما هو عن الشيء اليسير، لكن السن بأكمل هذا يعتبر كثير فرخص فيه للضرورة. يعني الذهب الكثير يرخص فيه للرجال للضرورة دون، وأما اليسير فيرخص فيه وإن لم يكن هناك ضرورة. يقول: إذا كان الرجل مسافرا وراد أن يصلي المغرب فوجد الناس يصلون عشاء فكيف يصنع؟ نقول: في هذه الحالة يدخل مع الإمام بنية المغرب والإمام يصلي بنية العشاء، فإذا قام الإمام إلى الرابعة يجلس هو للتشهد الأخير ويكمل صلاته ويسلم ثم يقوم ويدرك مع الإمام ركعة من العشاء. ما الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين في سورة الواقعة؟ المقربون هم أعلى درجة من أصحاب اليمين، فهم يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات ويؤدون أيضا السنن والفضائل، بخلاف أصحاب اليمين فإنهم يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات. ما حكم تركيب سن ذهب أو فضة للرجال؟ يجوز هذا للضرورة سواء الذهب أو الفضة. إذا لبس الرجل ثوبا كله حرير صناعي فما الحكم؟ لا بأس بذلك، لأن الحرير الصناعي لا يدخل في النهي. ما حكم لبس الكبك المطلي بماء الذهب إذا كان الذهب الذي فيه كثيرا فينهى عنه، أما إذا كان يسيرا فلا بأس به. ما حكم شراء سيارة من نظام التأجير المنتهي بالتمليك مع التوضيح؟ إذا كانت الشركة التي تؤجر تضمن السيارة بحيث أنها لا تجعل الضمان على المستأجر، وأيضا التأمين على الشركة وليس على المستأجر، والتمليك يكون بعد انتهاء الإجارة ولا يتداخل عقد الإجارة مع عقد البيع، فلا بأس بذلك. ما حكم صلاة الفريضة على الطائرة مثل صلاة الفجر خشية خروج وقتها؟ لا بأس بأن يصليها في الطائرة وإن كان هناك مكان يصلي فيه فسحة في الطائرة مثلا، أو مكان متسع يصلي فيه فيصلي فيه، ويلزمه أن يقوم ويصلي. إذا لم يجد مكانا إلا الممرات ففي هذا الحال نقول لا تصلي في الممرات، وإنما يصلي على مقعده، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يقول أريد كتاب معاصر تكلم عن المعاملات المالية المعاصرة، يصلح أن يكون مرجعا. في كتاب الربا والمعاملات المصرفية المعاصرة للدكتور عمر المترك. ما الكتاب الذي ترشح قراءته بعد الروضة المربع؟ الحقيقة يعني لابد من طالب العلم قبل أن يشرع في قراءة الكتب المطولة أن يضبط أولا كتاب مذهبي واحد يعرف فيه المذهب والقول الراجح في المسألة. فمثلا بعد أن يتيسر لكم بإذن الله تعالى إنهاء هذا الكتاب دليل الطالب، تشرعون بعد ذلك في الروض المربع مع معرفة القول الراجح في كل مسألة والدليل في كل مسألة، ثم بعد ذلك يبدأ يتوسع طالب العلم في الكتب المطولة التي تشير الخلاف مثل كتاب الشرح الكبير على المقنع. رجل مسافر ولما وصل إلى مدينته وقت العشاء دخل مع المصلين وصلى العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، فما الحكم؟ هل يسقط الترتيب بالنسيان؟ نعم، نقول يسقط بالنسيان فيصلي المغرب بعد ذلك. وهذا أيضا أجبنا عنه، هذا أيضا أجبنا عنه. هل طلاق المرأة وهي نفساء يقع أم لا يقع؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. هو هذا الطلاق لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلاق المرأة وهي حائض ويلحق بها ما إذا كانت نفساء، لكن هل يقع هذا الطلاق؟ هل يكون صحيحا أم فاسدا؟ الأقرب الله أعلم أنه يكون طلاقا فاسدا ولا يعتبر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر عن ذلك الطلاق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية في المملكة هنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نسي صلاة العصر ومع ذلك أعاد المغرب وهو ناسي، فكيف يسقط الترتيب بالنسيان والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعاد؟ جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم صلى المغرب، ونحن نقول يعني النسيان الذي يسقط به الترتيب هو أن ينسى الترتيب لا أن ينسى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة فتذكرها في وقت أخرى ولم ينسى الترتيب، فلذلك أتى بها مرتبة. فعندما نقول إن الترتيب يسقط بالنسيان المراد نسيان الترتيب، أو نسيان أنه قد ترك صلاة حتى صلى الصلاة الأخرى. إذا صلى مصلي ثم علم بنجاسة لا يستطيع التخلص منها فهل يقطع الصلاة أو يكمل؟ نقول يقطع الصلاة ثم يزيل النجاسة ثم يصلي. ما حكم لبس ساعة بها ألماس للرجال؟ هذا جائز لأن المنهي عنه هو لبس الذهب دون ما عداه من المعادن الأخرى وإن كانت من المعادن الثمينة. يقول كثرت أقوال العلماء وتباينت في المسألة الجديد فما هو القول الأرجح؟ هذه من المسائل التي يختلف فيها أنظار أهل العلم ولا ينبغي يعني أن تكون سببا للجدال والنقاش والبلبلة في مثل هذه المسألة. يعني العلماء مختلفون فيها كما اختلفوا في عدد من المسائل، والأظهر والله أعلم أن هذه التوسعة لها حكم المسعى القديم لكونها فيما بين الجبلين ولوجود شهود زادوا على 30 شخصا شهدوا بأن المسعى كان عرضه أكثر مما كان عليه في السابق، ولأن تحديد عرض المسعى بأمتار معينة ليس عليه دليل، بل السعي يكون فيما بين الجبلين. وعموما العلماء الكبار لهم يعني اختلاف في هذه المسألة، والأمر في هذا واسع، من أخذ بأي من الرأيين فلا تثريب عليه فيه. يقول: الصلاة في جوف الكعبة وسقفها وحجر إسماعيل ما الأرجح؟ قلت: الأرجح هو جواز الصلاة فيها، لكن لا تتخذ عادة. المرأة إذا حجت أو اعتمرت هل تغطي وجهها؟ إذا حجت أو اعتمرت هل تغطي وجهها؟ يعني إذا كانت بحضور الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها، سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها. أما إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها. إذا صلى في حمام للضرورة وكان المكان الذي يصلي فيه غير مبلل، إذا كان لا يجد غير ذلك المكان فله حكم الصلاة في البقعة النجسة كما سبق، إلا إذا كان يغلب على ظني طهارة ذلك، أو إذا لم يغلب على ظنه نجاسة ذلك المكان فلا مانع من الصلاة فيه. لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل ومرقه إذا كان اللحم قد ظهر طعمه فيه. يقول: ستر العاتق هل يلزم ستر كلا العاتقين أو يكفي أحدهما؟ يكفي ستر أحدهما. إذا كان الثوب من صوف اختلط بحرير وكان نسبة الصوف 50% ونسبة الحرير 50% لا بأس بلبس ذلك. نرجو إعادة الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، وتحديدا استقبال عين القبلة أو جهتها. نقول: من كان في الحرم داخل الحرم فإنه يلزمه أن يستقبل عين، ونقصد بالحرم أي المسجد الحرام، يستقبل عين الكعبة. أما من كان خارجه فإنه يستقبل جهة الكعبة. ما حكم من يسددون المخالفات المرورية ثم يأخذون مبالغ مالية مقابل تسديدهم رسوم؟ هذه الرسوم جائزة لأنها مقابل الخدمة التي قدموها، وهي نقل النقود وإيصالها إلى الجهات الرسمية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.